الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد ونعم دائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين، وفقنا الله وإياكم لعلم العمل الصالح إن شاء الله. عظم الله أجورنا وأجوركم بشهادة الدجال عليه السلام. أنا ما عندي مطلبان، ليس فيهما شيء، وعليكم السلام ورحمة الله. أحاول إكمال هذين المطلبين اليوم حتى إن شاء الله غدا بعد نشرح في أبحاث المقدمة اللي تتكون مقدمة من 14 بحث، نحاول الحديث عن هذه الأبحاث 14 إن شاء الله اعتبارا من غدا. الكلام اليوم أيها الأخوة، معه إحنا ذكرنا بأن المصنف ذكر مبادئ تصورية في أول الكتاب، تعريف علم الأصول، موضوع علم الأصول وفائدة علم الأصول، ويذكر بعد ذلك تقسيمات أبحاث هذا الكتاب. المطلب الثالث الذي بين أيدينا هو فائدة علم الأصول، أو ما الغرض من دراسة علم الأصول. تدرون أيها الأخوة، المصنف يقدم بهذه المقدمة، يقول بأن أفعال الإنسان هذه الذي التي تصدر منه على نحوين، تارة تكون الأفعال اختيارية إرادية حنا عبر عنها شيء، وأخرى تكون ماذا، أفعالا قهرية جبرية غير اختيارية. مثال الأكل، الشرب، المشي، هذه كلها أفعال تصدر من الإنسان باختياره، هو قادر على التحكم بها، يأتي أو لا يأتي بها. هذا مثال أمثلة أن للفعل اختيار. وتارة أخرى تكون أفعال الإنسان أفعالا غير اختيارية، هو مقهور عليها، كجريان الدم في العروق، كنبضات القلب. هذه الأفعال الإنسان لا يقوى على التحكم بها، بل هي أفعال قهرية عليه. إحنا مد نظرنا راح يصير مع الفعل الاختيار. هذا الفعل الاختيار لابد عند المتشرع، لابد أن يتعلق به حكم من الأحكام. الأفعال الاختيارية لابد أن يتعلق، شوف تسلسلنا نقلاتنا اللي انتقل فيها الشيخ المصنف، بعد أن ثبت بأن الأفعال على قسمين اختيارية وقهرية، يقول بأن هذه الأفعال الاختيارية لابد أن يتعلق بها حكم من الأحكام، فإن الشريعة قالت أن ما من واقع إلا ولها ماذا؟ حكم. أنا جلوس الآن بينكم، إما أن يكون واجبا، وإما أن يكون مستحبا، وإما أن يكون محرما، وإما أن يكون مكروها، وإما أن يكون مباحا. فأفعال الإنسان تختلف الاختيارية، لابد أن يتعلق بها حكم من الحكم. المرحلة الثالثة، النقلة الثالثة، إذن كل فعل من أفعال الإنسان الاختيارية لابد أن يتعلق به حكم من الأحكام. ثم هذه الأحكام تارة تكون ضرورية وتارة تكون نظرية. الضروري هذا الذي لا يحتاج إلى كتب ونظر واستنباط حتى أصير دقيق، وأما النظري فهذا الحكم الذي يحتاج إلى كسب ونظر واستنباط. علم الأصول وين يدخل؟ في الأحكام الضرورية أم في الأحكام النظرية؟ واضح بأنه عملية استنباط، وعملية الاستنباط إنما تتناسب مع الأحكام النظرية الضرورية. إذن لأن علم الأصول له المدخلية في عملية استنباط الأحكام، التي تتعلق بأفعال الإنسان صار لهذا العلم فائدة كبيرة، فهو من العلوم الأساسية. وإحنا عندنا مؤاخذة على عبارة الشيخ، تشوفون من العلوم الأساسية والمقومة لعملية الاستنباط، وعملية الاستنباط لابد منها كي يتعرف الإنسان على الأحكام التي تتعلق بأفعاله حتى يعلم بأن هذا الفعل واجب فينبغي عليه أن يأتي به، أو هذا مستحب فيسعى إليه، أو هذا محرم فيجتنبه، أو هذا مكروه فيحاول الابتعاد عنه، أو هذا مباح فيتخير منه لمدخليته في علم في عملية استنباط الأحكام التي تتعلق بأفعالنا. صار علم الأصول من العلوم المهمة جدا والتي يعتمد عليها الفقيه في عملية الأصول، بل هو كما عبرت لكم هو منطق الفقه، هو الذي ينظم الفكر الفقهي، وبه يستطيع الفقيه أن يستنبط الأحكام بشكل تقليدي. واضح إن شاء الله. إذن فائدة علم الأصول أنا حتى مطلب ما بي فدوك تعليمي حتى أتحول للمطلب الفقهي. فائدة علم الأصول هي المدخلية في عملية استنباط الأحكام الشرعية، ويا لها من فائدة كبيرة. واضح إن شاء الله. هذا المطلب الأول. المفروض هنا ينتهي الكلام ده. المبادئ التصورية هنا تنتهي. ليش؟ المعتاد خصوصا عند المتأخرين أنهم يطرحون هذه المبادئ الثلاثة: تعريف العلم، موضوع العلم، وفائدة العلم. الشيخ المصنف أضاف مطلبا جديدا اللي هو ماذا؟ تقسيم أبحاث علم الأصول. أسأل، هذا الطرح لهذا الموضوع هنا هل هو للإشارة إلى نقطة معينة؟ أنت عندما تقول أقسم أبحاث علم الأصول إلى مقدمة وأربعة أجزاء وخاتمة، هل تريد أن تشير إلى نقطة معينة؟ لا. قالوا نعم، الشيخ المصنف عندما ذكر هذا المطلب هنا بعد أن فرغ من المبادئ التصورية الثلاثة أراد أن يشير إلى هذه المسألة. ما هي تلك المسألة؟ المصنفات الأصولية، المصنفات الأصولية كانت تتبع طريقة معينة في التقسيم. الشيخ المصنف تبع لأستاذه الأصفهاني سار على طريق جديد في عملية تبويب المطالب الأصولية أولا، وفي توزيع الموضوعات في داخل هذه الأبواب الأصولية ثانيا. يعني بعبارة المصنفات الأصولية سابقا تشترك في هيكلية واحدة كانت تقسم الأبحاث الأصولية إلى أربعة أقسام: مقدمة، ومباحث لفظية، ومباحث الدليل، والخاتمة. يعني من تجي تطلع على المصنفات الأصولية السابقة القديمة كانت تشترك في هذه الهيكلية العامة، تبتدئ بالمقدمة ثم بعد ذلك بمباحث الألفاظ ثم مباحث الدليل ثم تنتهي بالخاتمة. هذه الهيكلية العامة. وكانت طريقة توزيع الموضوعات في ضمن هذه الأبواب الأربعة بشكل معين. الأصفهاني وتبعه في ذلك الشيخ المصنف غيروا من هذه الطريقة، وراح أبين وجه الاختلاف ولماذا غيروا من طريقة التفكير. الشيخ المصنف جعل أبحاث الكتاب هكذا: مقدمة، ثم أربعة أبواب ثم قاتل. أما المقدمة خلينا أستعرض طريقته ثم أبين وجه الاختلاف بينها وبين الطريقة القديمة. في المقدمة تبحث مجموعة من راح تشوفها مجموعة من المسائل اللغوية. هذه المسائل اللغوية المفروض وين تبحث؟ في علوم اللغة. لكن لأن هذه المسائل اللغوية أولا لم تعط حقها الكافي في علوم اللغة، وثانيا ولأن لها دور وأثر في عملية الاستنباط تبحث هنا في الكتب الأصولية تحت عنوان المقدمة. فالمقدمة ماذا تشتمل؟ تشتمل على مجموعة من المسائل اللغوية لها لبعضها حتى لا أقل لبعضها دور ودخالة في عملية الاستنباط، ولأنها لم تعطى حقها الكافي في علوم اللغة تبحث عنها. واضح إن شاء الله؟ هاي المقدمة. في القسم الأول بعد المقدمة ماذا؟ يأتي الباب الأول، القسم الأول، الجزء الأول يتعبرون عنه. نبحث فيه هذا اللي يعبرون عنه مباحث الألفاظ. في مباحث الألفاظ يا أخواننا عن ماذا نبحث؟ يقولون في مباحث الألفاظ نبحث عن تشخيص صغريات أصالة الظهور. يعني أجي ألزم صيغة الأمر أقول هل هي ظاهرة في الوجوب أم في الاستحباب؟ وين هذا أبحث؟ في مباحث الألفاظ. صيغة النهي هل هي ظاهرة في الحرمة أم في الكراهة؟ الجملة الشرطية هل هي ظاهرة في المفهوم؟ تستحضرون وين بحثي؟ بحثي في مباحث الألفاظ عن الظهور أو عدم. فنحن في مباحث الألفاظ نشخص الصغريات المتعلقة بأصالة الظهور بالإضافة إلى تقسيمات الواجب ومباحث أخرى. هذا وين؟ في مباحث الألفاظ. إذن وكأن مباحث الألفاظ تؤمن لك عبارة موسى. مباحث الألفاظ تؤمن لك صغر القياس، خلينا عبر عنه صغر القياس الاستنباطي. صغريات القياس يؤمنها لك ما تؤمنها لك ماذا؟ مباحث الألفاظ. وأما في الباب الثاني اللي ماذا سميناه؟ سميناه ما سميناه عند الشيخ المصنف مبحث الاستلزامات العقلية، المباحث العقلية أو مباحث الاستلزامات العقلية. في هذا الباب نحن نبحث عن الملازمة بين شيء وشيء آخر، يعني نبحث عن الملازمة بين الواجب وبين مقدمته. فأقول وجوب الشيء هل يستلزم ماذا؟ وجوب مقدمته. وجوب الصلاة هل يستلزم وجوب ماذا؟ الوضوء. النهي عن الشيء الأمر بالشيء هل يستلزم النهي عن ضده؟ يعني لو أنني كنت مأمورا بالصلاة في المسجد ووجدت نجاسة في ذلك المسجد، إذن أنا مأمور بإزالة تلك النجاسة. السؤال اللي يبحث هنا الأمر بإزالة الصلاة حتى تشوفون احنا مبحث استفزامات الامر بإزالة النجاسين هل يستلزم ماذا النهي عن 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 الصلاة ام لا؟ واضح ان شاء الله؟ النهي في العبادة هل يستلزم الفساد؟ واضح ان شاء الله؟ هذا وين يبحث؟ يبحث في مبحث المبحث الثاني اللي هو مبحث الاستلزامات العقدية الباب الثالث المبحث الثالث. والبحث فيه عن الدليل او الحج وبعبارة موجزة هناك ابحث القياس يا ابو حنيفة حجة او ليس الحجة، خبر الواحد حجة او ليس الحجة، الاستحسان حجة او ليس الحجة، الاجماع حجة او ليس الحجة، التوافق وبعبارة موجزة. كما أن مباحث الألفاظ تؤمن لك صغر القياس فإن مباحث الدليل والحجة تؤمن لك ماذا الكبرى. يعني أنا في مباحث الألفاظ أقول صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، في مباحث الدليل ماذا أقول؟ ماذا أستفيد؟ أستفيد وكل ماذا؟ وكل ظهور حجة. إذن في مباحث الدليل نحن نبحث عن الحجية أو عدم الحجية إن شاء الله واقع. وأما الباب الرابع فعند المصنف معقول للأصول العملية. في الباب الرابع المصنف عقده للبحث عن الأصول العملية اللي هي يفترض أن يكون البحث عن هذه الأصول الأربعة: التخيير، الاستصحاب، البراءة، الاختيار. وهذا لماذا قلت يفترض هذين؟ وأما الخاتمة هذا أنا بينت لكم قاعد أبين هيكلية الكتاب. وأما الخاتمة فالمصنف كان عاقد العزم، وهم راح أبين ليش عاقد العزم. فالمصنف كان عاقد العزم على أن يجعل الخاتمة لبحث التعارض بين الأدلة. سيأتي من المباحث الأصولية المهمة مبحث التعارض بين الأدلة. لو أن هناك خبرين وقع بينهما التعارض، آخذ أي من الخبرين وأطرح أي من الخبرين؟ هذا يعبر عنه في علم الأصول مبحث التعادل والتراجيح، ويبحث فيه عن تعارض الأدلة. واضح إن شاء الله؟ هذه المقدمة التي والأبواب الأربعة والخاصة. حتى خلونا أدري هذه المقارنة البسيطة بين الطريقة القديمة التي كان يتبعها الأصوليون وبين الطريقة الحديثة التي أوجدها الأصفهاني وسار عليها المطفر. قلنا بالطريقة القديمة قد كانت الأقسام أربعة: مقدمة، مباحث ألفاظ، مباحث دليل، وخاتمة. بينما هنا قد صارت الأقسام مقدمة وخمسة أبواب: مباحث ألفاظ، استلزامات عقلية، مباحث حجة ودليل، أصول عملية، وخاتمة. إذن على مستوى التبويب اختلف التبويب. تبويب المصنفات القديمة خالفه المصنف والأستاذ والأستاذ. وأما هذا على مستوى التبويب، وكذلك على مستوى توزيع الموضوعات. مثلا من أجل أقرأ المصنفات القديمة أجد متحف المشتق على سبيل المثال، وين الموضوع؟ في مباحث المقدمة، يبحث عنه في مباحث المقدمة. الشيخ المصنف شنو اللي سواه؟ رفع هذا الموضوع وجعله في مباحث الألفاظ. من أسئلة شيخنا لماذا فعلت هذا؟ قال احنا بمباحث الألفاظ ندرس، ندرس ماذا؟ ندرس صغريات الظهور. والمشتاق نحن نقول هل المشتاق ظهور او ليس ظهور؟ فنحن في المشتاق ايضا نبحث عن الظهور. وما دام البحث في المشتاق عن الظهور فيفترض ان ينقل من المقدمة، ووين يوضع؟ يوضع في مباحث الألفاظ لأنها مختصة لتعبير بتنقيح صغريات الكلام. واضح إن شاء الله؟ هذا فارق في التبويب. فارق آخر في التوزيع، توزيع الموضوعات. فارق آخر من أجي أو أبحث في الكتب القديمة أجد في مبحث العام اللي بحثوه في مباحث الألفاظ فضلا عن مبحث العام يذكرون مباحث تتعلق بالأمر، مثل اجتماع الأمر والنهي، مثل الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده، مثل مبحث الإجزاء. هذه الموضوعات التي وردت فيها لفظة الأمر كانت تبحث في مبحث الأمر، ومبحث الأمر موجود في الجزء الأول في مباحث الألفاظ. فكل ما يتعلق بالأمر كان يبحث وين؟ في مباحث الألفاظ. الشيخ المصنف من أجل قال يا كل مبحث أصولي وردت فيه لفظة الأمر احنا نكون نجيبه ونجرجره إلى مباحث الألفاظ. لا، هذه المباحث صحيح وردت فيها لفظة الأمر، لكن مجرد ورود لفظة الأمر لا يطيرها من مباحث الألفاظ، بل هي من مباحث ماذا؟ من المباحث العقلية، من مباحث الاستلزامات. لهذا أخرج هذه الموضوعات من مباحث الألفاظ وأدخلها وأفردها في باب سماه ماذا؟ الاستلزامات العقلية أو المباحث العقلية. واضح إن شاء الله؟ بعد الشيخ راح يشوفون أكو وكأن أكو تهافت في عبارته. في أول عندما قسم وذكر هذا المطلب قال سأذكر خاتمة، وفي هذه الخاتمة سوف أبحث عن التعارض بين الأدلة. هذا الكلام أول، ثم بعد ذلك لما تحدث في مباحث الدليل وجد أن هذا الموضوع اللي راح يفرد له الخاتمة اللي هو تعارض الأدلة وجده وين يدخل؟ يدخل تحت مباحث الحجة. فنحن في تعارض الأدلة نسأل أيهما حجة من الدليلين المتعارضين وأيهما ليس بحجة، فوجد من المناسب أن موضوع التعادل والتراجيح لا يبحث في باب الخاتمة، وإنما وين يبحث؟ يبحث في مباحث الدليل، لأننا في مبحث التعادل والتراجيح نبحث عن أي الدليلين المتعارضين حجة وأيهما ليس بحجة، والبحث عن حجية الدليل أو عدم حجية الدليل وين يبحث؟ يبحث في الباب الثالث مباحث الحجة. لهذا صار عند الشيخ عدود وأعدنا شيء ونسك. وعد أن يجعل الخاتمة المس لتعارض الأدلة. بعد أن تأمل وجد أن تعارض الأدلة ينبغي أن يوضع وين؟ في مباحث الحجة لا في مبحث مستقل. واضح إن شاء الله؟ لهذا الخاتمة راح يتنازل عنه، وإن واعد بها إلا أنه سوف يتراجع عنه، وإن شاء الله وضع سبب التراجع. سبب التراجع هو أراد أن يسير في هذا المطلب على سيرة القدماء، ويخرج ويجعل الخاتمة لمباحث التعارض الأدلة، التعارض والتراجع. لكنه لما تأمل بالموضوع وجد أن في تعارض الأدلة نبحث عن ماذا؟ عن أيهما حجة وأيهما ليس بحجة من الدليل المتعارض. والبحث عن الحجية وعدم الحجية المفروض وين يوضع؟ يوضع في الباب السادس. لهذا واعد بشيء ولم يلتزم به. كان هاي واضحة. نقطة أخرى حتى بعد أطبق العبارة. الباب الرابع اللي قلت لكم يا باب الأصول العملية. والأصول أيها الأخوة هاي الفائدة على نحو أصول عامة وأعتقد ذكرناها، وأصول ماذا؟ خاصة. الأصول العامة هي التي تجري في مختلف الأبواب الفقهية، مثل أصالة البراءة، الاستصحاب، بعد الاحتياط والتخيير، أن بين الأربعة التخيير الرابع. هذه الأصول العملية الأربعة أصول عملية عامة. لماذا؟ لأنها تجري في مختلف أبواب الفقه، بينما مثل أصالة الطهارة، أصالة الحلية، إنما تجري في بعض الأبواب دون البعض الآخر. باب الأصول العملية معقود المن بالأصول العملية العامة، لكن من أجل وطالع الكتاب أجد أصلا واحد اللي هو ماذا؟ خصوص الاستصحاب. اقرأوا الباب الرابع اللي هو باب الأصول العملية، سوف تجدون المصنف لا يشير إلا إلى أصل واحد اللي هو الاستصحاب. سؤال، أين باقي الأصول؟ نقول هكذا، المصنف كان، ولهذا قلت لكم كان عاقب العزم، كان عاقب العزم على أن يأتي بالحديث عن الأصول العملية الأربعة، لكن الوقت لن يسعفه، فقد وافاه الأجل قبل أن يكمل الحديث عن جميع الأصول العملية. واضح الجامع؟ النتيجة اللي أنتهي إليها لما أسأل ما هو الفارق بين هذا المصنف الأصولي وبين المصنفات الأصولية القديمة، أقول فارقان، فارق في التبويب وفارق في الترتيب. فارق في تبويب الموضوعات، في التبويب في التقسيم، وفارق في ترتيب الموضوعات. على مستوى التبويب، المصنف جعل كتابه مقدمة وأربعة أبواب. المصنفات القديمة ماذا كانت؟ كانت تجعل الكتاب على أربعة أبواب، وتجعل المقدمة الباب الأول من هذه الأبواب الأربعة، يعني تجعل المقدمة جزءا من المباحث الأصول، بينما المصنف لم يفعل ذلك، وإن شاء الله وضح لماذا لم يفعل. وذلك لأننا في المقدمة حقيقة لا نبحث عن مطالب أصولية، بل نبحث عن ماذا؟ عن مطالب لغوية، لأن أهل اللغة لم يعطوها حقها الكافي، نبحثها هنا. ولأن لها دخالة في المطالب. أما المصنف فلم يجعل مقدمة داخلة في أبواب الكتاب بل هي خارجة. هذا فارق في التبويب. الفارق الثاني أن الفارق الثاني في التبويب لازم. الفارق الثاني الخاتمة عند القدماء كانت تخرج بشكل مستقل ويبحث فيها عن مباحث تعارض الأدلة، مباحث التعارض والتراجيح. المصنف أراد أن يفعل ذلك لكنه تراجع فجعل التعادل والتراجيح تعارض الأدلة في ضمن الباب الثالث وتنازل عن الخاتمة التي كانت الجزء الرابع في المصنفات السابقة. هذا على مستوى التبويب. على مستوى الترتيب موضوعات تبحث في المصنفات القديمة، تبحث في المقدمة كالمشتاق وين رفعها جعلها في مباحث الألفاظ، لأنه رأى أن من المناسب أن مثل هذه الموضوعات تبحث في مباحث الألفاظ. موضوعات كانت تبحث في مباحث الألفاظ مثالها قضية كثير من القضايا، الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده، الأمر بالأمر بالشيء، الأمر اجتماع الأمر والنهي، كانت مثل هذه الموضوعات تبحث في مباحث الألفاظ. هو ماذا جعل؟ جعل لهذه الموضوعات باب مستقل سماه باب المباحث العقلية أو الاستلزامات العقلية. واضح إن شاء الله؟ وأضاف على مباحث الحجة موضوع تعارض الأدلة. واضح إن شاء الله؟ مطلب ما في شيء إن شاء الله حتى أشرح في مباحث المقدمة. بل
فائدته ان كل متشرع يعلم
المهم الفعل ان كل متشرع. لماذا قيد؟ لان غير المتشرع ينكر العلم. هاي اللي راح يذكر بان لكل واقع كل واقع لا تخلو من حكم، هذا من يقول به؟ هو مو العلماني، هو مو اياد علاوي يقول به.
يعلم انه ما من فعل من الافعال الانسان اختياريه الا ولو حكم من الشريعه الاسلاميه.
شوف الجهل. اي افعال الانسان التي تتعلق بها الاحكام، خصوص الافعال الاختياريه في قبال الافعال غير الاختياريه فانه لا يتعلق بها.
من وجوب او حرمه او نحوهما من الاحكام الخمس،
او نحوهما اي الاستحباب والكراهه والاباحه.
ويعلم ايضا ان تلك الاحكام ليست كلها معلومه لكل احد بالعلم الضروري.
هذا اشاره الى مو قال الافعال الاختياريه واما ماذا قهريه. الافعال الاختياريه ايضا على قسمين، الاحكام التي تعلقت بالافعال الاختياريه تاره تكون احكاما ضروريه بعد احتاج الى الفقيه فيها الى الاستنباط، وتاره تكون احكاما ماذا نظرية. والأحكام الضرورية إن شاء الله مواقع تارة تكون من ضروريات الدين وتارة تكون من ضروريات ماذا احنا كلامنا وين؟ وهي الأحكام النظرية التي تحتاج إلى كسب ونظر واستنباط،
بل يحتاج أكثرها لإثباتها إلى أعمال النظر وإقامة الدليل، أي أنها من العلوم النظرية.
من العلوم النظرية.
وعلم الأصول هو العلم الوحيد المدون الاستعانة به على الاستدلال.
حتى تقولون وين العبارة اللي أنا ردت أتوقف عندها؟
العلم الوحيد.
العلم الوحيد المدون للاستعانة. وممكن أنا راح أطرح إشكال على الشيخ وأريد واحد يحاول تبرأ التعليق. شنو عبارة الشيخ؟ ماذا يقول؟ يقول بأن علم الأصول هو العلم الوحيد المدون للاستعانة، مو حتى ما أكثر عليه
الاستعانة به على استدلال على إثبات الأحكام الشرعية.
العلم الوحيد الذي يكون معولا بيدك في عملية الاستنباط هو علم الأصول. ساعدوني. صيغة الأمر ظاهرة في الوجود وكل ظهور حجة. إذن صيغة الأمر ماذا؟ ظهور صيغة الأمر حجة. نعم في هذا القياس، هل اعتمدت فقط على علم الأصول أم أنني اعتمدت على هذا قياس؟ وقياس تسمونه الشيخ الأول مو وين هذا شغلة من هذا شغلة الأصول وشغل المنطق؟ إذن المنطق كانت له دخالة في عملية الاستنباط أم ليس له دخالة؟ مثال آخر زرارة ثقة وخبر الثقة ماذا؟ حجة. إذن خبر زرارة ماذا؟ حجة. ساعدون المقدمة الكبرى أنت جبتها من علم الأصول، أنا أوافق هذا زرارة الثقة منين جبتها أنا؟ من علم الرجال. إذن علم الرجال هنا علم الرجال الدخل وعلم المنطق الدخل وعلم الأصول ماذا الدخل. مثال ثالث كلمة الصعيد ظاهرة في مطلق الأرض وكل ظهور ماذا حجة ظهور نتيجة ظهور كلمة الصعيد في مطلق وجه الأرض ماذا حجة. تعدون الكبرى من علم الأصول، الصغرى من علم
اللغة،
من علم اللغة. شوف لحد الآن علم الرجال تدخل في عملية الاستنباط، المنطق تدخل، اللغة تدخلت. وأنت الشيخ نشكو العلم الوحيد الذي يستعان به على عملية الاستنباط في عملية الاستنباط هو علم إشكال واضح على العبارة. أريد واحد يحاول الإجابة.
بل العلم الوحيد تجهيز كبريات نتيجة
بل لا نحن ملوظة الوحيد بس الوحيد أوه. حبيبي
هو علم الوحيد يعني جهة الكبريات يعتقد والوحيد
لا بل المدون بل أنا راح بمعونة راح أحاول. إحنا والظاهر أكو إشكال على العبارة، لكن لو أردنا أن نتأمل ونحاول أن ندافع عن الشيخ فنقول العلوم الأخرى والله دخيلة كما قلت، المنطق وغير المنطق كلها دخيلة كما قلت، لا المنطق موضوع لخصوص عملية الاستنباط أم أنه موضوع لتصحيح التفكير في جميع العلوم؟ ها في جميع العلوم رحمة الله. اللغة لما أفادتني بكلمة الصعيد مثلا هي اللغة موضوع لخصوص علم الاستنباط عملية الاستنباط أم أنها موضوع العلوم أخرى وفائدة ثانوية دخلت بعملية الاستنباط؟ بينما علم الأصول وظيفته الوحيدة ولا وظيفة له، والدليل لو تستعمل هذه البطاقة الذكية ما تلقى لعلم الأصول إلا وظيفة واحدة اللي هي ماذا؟ هو وضع دونة أسسة أنشئة لأجل عملية الاستنباط، وأما العلوم الأخرى فهي أسست وأنشئت ودونت لعلوم أخرى لكنها دخلت وأفادت في عملية الإسلام. إذن عبارة الشيء وإن كان البعض يعترض عليها إلا أننا نقول بأنها عبارة في حدها وصحيحة. واضح إن شاء الله ردنا؟ بس
فائدته إذن الاستعانة على الاستدلال الأحكام من أدلتها،
من أدلتها أدلة المقررة في الشرع.
تقسيم أبحاثه تنقسم مباحث هذا العلم إلى أربعة أقسام. أول مباحث الألفاظ.
شوف لاحظون الجار تنقسم، عيد العبارة مرة أخرى.
تنقسم مباحث هذا العلم إلى أربعة أقسام.
وين المقدمة الشيخ؟
كيف المباحث
هو سيذكر مقدمة وسيذكر في المقدمة ماذا؟ 14 أمر. لماذا لم يقل تنقسم أبحاث هذا العلم إلى مقدمة وأربعة أبواب؟ لأن المقدمة وإن كان سيفصل ويقف عندها طويلا، لأن ما يذكر في هذه المقدمة ليس من أبحاث الأصول بل هو من أبحاث اللغة لم يشر إليها، فقال تنقسم أبحاث علم الأصول إلى أربعة، ولم يقل تنقسم أبحاث علم الأصول إلى مقدمة وأربعة أبواب. واضح إن شاء الله؟ بنجي
أول مباحث الألفاظ، وهي تبحث عن مداليل الألفاظ الظاهرة من جهة عامة.
شوف، من جهة عامة، من جهة عامة إشارة إلى أن نبحث عن صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، ولا نبحث عن جزئيات، فنبحث عن عموميات.
نظير البحث عن ظهور صيغة الأفعال في الوجوب وظهور النهي
في الأمر. نقول الأمر له مادة وله صيغة. المادة هي هذه الأحرف الثلاثة، الألف والميم والراء، والصيغة هي صيغة أفعل. وهناك سوف ننتهي إلى أن مادة الأمر ظاهرة في الطلب الوجوبي، وأن صيغة الأمر ظاهرة في النسبة الوجوبية الإرسالية.
ثاني المباحث العقلية، وهي ما تبحث عن لوازم الأحكام في أنفسها،
الملازمات العقلية.
ولو لم تكن تلك الأحكام مدلولة للفظ.
يعني إذن هاي الشيخ شيري يريد يضرب، هاي العبارة أراد أن يضرب. القدماء ماذا فعلوا؟ جعلوا مباحث الاستلزامات وين داخله؟ في مباحث الألفاظ، مو مبحث الضدين، مبحث الإجزاء، مبحث اجتماع الأمر، أدخلوها وين؟ في مباحث الألفاظ. الشيخ المصنف ماذا فعل؟ جعل هذه المباحث، مباحث الاستلزامات، أفرد لها بابا مستقلا بهاي شايته، وإن لم يكن لها مدلول لفظي، أراد أن يبين لهم عن هاي مباحث الضدين واستماع الأمر والنهي وما أعرف الإجزاء وكذا، هاي إنما وين تبحث؟ في الاستلزامات العقلية، لأن البحث عنها ليس مرهونا بمدلول بالمداليل اللفظية. لو كان الأمر متعلقا بالمداليل اللفظية كان وين بحثنا؟ في مباحث الألفاظ.
كالبحث عن الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع،
حكم العقل،
وكالبحث عن
هل إن حكم ما حكم به العاقل يستلزم أن يحكم الشرع على طبقه؟
وكالبحث عن استلزام وجوب الشيء لوجوب مقدمته،
هل أن وجوب الشيء يستلزم ماذا؟ وجوب مقدمته.
المعروف هذا البحث من أجل مقدمة الواجب. وكالبحث عن استلزام وجوب الشيء لحرمة ضده، المعروف باسم مسألة الضد.
مسألة الضد اللي قلتكم يضربون هذا المثال المشهور، قضية اجتماع زالة النجاسة والصلاة داخل المسجد.
وكالبحث عن جواز اجتماع الأمر والنهي وغير ذلك.
اجتماع الأمر والنهي، أنا مأمور بالصلاة ومأمور ومنهي عن المسجد في الأرض المقصودة.
ثالث المباحث الحجة،
وهذا مباحث الحجة،
وهي ما يبحث فيها عن الحجية والدليل والدليلية.
الحجية أو عدم الحجية، نثبت الحجية للقياس أو نثبت الحجية عن القياس، نثبت الحجية لخبر الواحد أو نثبت الحجية عن خبر الواحد.
كالبحث عن حجية خبر الواحد وحجية الظواهر وحجية ظواهر الكتاب وحجية السنة والإجماع والعقل.
شوف الشيخ كان دقيقا لما قال كالبحث في حجية الظواهر وحجية ظواهر القرآن. بهذا التصفيق هو بيقول كالبحث في حجية الظواهر، والظواهر كما تشمل حجية ظواهر القرآن تشمل ظواهر غير القرآن. ليش فصل؟ أنا بينت قلت أن هناك ماذا؟ خلاف. البعض قال بأن مطلق الظواهر حجة سواء كان القرآن أو ليس القرآن. البعض كالإخباريين وكالقمي على ما ينقل قال بأن الظواهر في غير القرآن حجة، وأما ظواهر القرآن ماذا؟ فليست بحجة، لأن القرآن إنما يفهمه من ماذا؟ من خوط الذي.
رابعا مباحث الأصول العملية، وهي تبحث عن مرجع المجتهد عند فقدان الدليل الاجتهادي.
نعم، وإحنا قلت لكم الأصل العملي دليل فقاهتي لو دليل اجتهادي. دليل ماذا؟ فقاهتي. ومتى تصل النوبة إلى الأصل العملي؟ عند فقدان الدليل الاجتهادي.
كالبحث عن أصالة البراءة والاحتياط والاستصحاب ونحوها.
شوف عدد، كالبحث في الأصول العملية، كالبحث عن البراءة والاحتياط، قال والاستصحاب.
البراءة والاحتياط والاستصحاب
وين ذكر هو من أجل آخر هذا النص؟ لم يذكر إلا ماذا؟ إلا الاستصحاب.
وله خاتم لا يتبحث عن تعارض الأدلة والسمر وحتى تعارض وتراجع.
إيش قال الشيخ؟ قال مقدمة لم يسر إليها، وأربعة أبواب، وله وللكتاب ماذا؟ خاتمة. للخاتمة عن ماذا؟ عن ماذا نبحث يا أخوان؟ نبحث عن التعادل والتراجع، اللي هو عبارة عن ماذا؟ عن وقوع التعارض بين الأدلة. من ترجعون النهاية الكتاب، هو قال بالخاتمة، من ترجعون النهاية الكتاب لا تجدون هذه الخاتمة.
الكتاب يقع في خمسة أجزاء إن شاء الله تعالى.
خمسة أجزاء اللي هي عبارة عن الأبواب الأربعة والخاتمة والمقدمة لم يشغل. هذا الحكي وين أخوان؟ وقع فعلا الكتاب الآن في خمسة أجزاء، أربعة وخاتمة، أم في أربعة فقط؟ في أربعة فقط. لماذا؟ لأنه بعد أن وعد بذكر الخاتمة سوف يكتشف بأن الخاتم اللي أراد أن يجعلها محطة للتعادل والتراجيح لبحث التعارض بين الأدلة، وجد أن بحث التعارض بين الأدلة ينبغي أن يبحث وين؟ في الباب الثاني.
وقبل الشروع لابد من المقدمة يبحث فيها عن جملة من المصطلحات اللغوية.
شوف المقدمة أول الأمر لم يشر إليها، ثم بعد ذلك أشار إليها، لأن المقدمة كما يعتقد ليست من مباحث الأصول بل من المباحث الخارجة عن علم الأصول بس،
التي لم يستوف البحث عنها في العلوم الأدبية أو لم يبحث عنها.
شوف يقول المقدمة سأذكر لكم فيها 14 أمر، وهذه الأمور 14 بعضها لم يذكر أصلا في مباحث اللغة، وبعضها بحث لكن لم يبحث بشكل دقيق. اعطوني مثال هذا واعطوني مثال هذا حتى نعدل الوضع. ايش قال؟ قال في مباحث الالفاظ في المقدمه اما تاثر مثال، اما بحثت في علوم اللغه لكن لم تبحث بشكل كامل، او لا اصلا لم تبحث. الوضع التعييني والتعيني، من هو الواضع، حقيقة الواضع، علاقة اللفظ، هاي كلها بحث. وين بحث؟ في علوم اللغة لكن لم تعطى حقها، التي لم تبحث أصلا كبحث الحقيقة الشرعية. من الموضوعات التي لم تبحث في علوم اللغة بحث الحقيقة الشرعية. واضح إن شاء الله؟ إن شاء الله من غير إذا الله إن شاء الله بقية الحياة إن شاء الله يسعدنا الوقت مو مثل الشيخ المبارك. نشرح في أبحاث المقدمة الأربعة عشر والحمد لله.